وبعد صلاة العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيركع ركعتين أو فيركع ركعتين. هذا الحديث يوضح فيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما السنة المؤكدة التي قبل أو بعد صلاة الفريضة، والتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مواظبا عليها. كان يصلي قبل الظهر ركعتين سنة القبلية وهي سنة مؤكدة، وبعدها ركعتين هي أيضا مؤكدة، وهنالك التابع لها غير مؤكد، أربعة قبل الظهر وأربعة بعد الظهر، وورد في ذلك حديث صحيح، لكن المؤكد منها ركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر. وكان يصلي بعد المغرب ركعتين لكن في بيته، وهي أيضا من السنن المؤكدة، ركعتان بعد المغرب. كان ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته فيصليها أو فيصليهما في بيته، ولكن كان بعد ذلك يصلي أيضا نافلة بعد صلاة المغرب وقبل صلاة العشاء، وهي التي يسميها كثير من العلماء بصلاة الأوابين، وهذه التسمية لم ترد في سنة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الفقهاء أو كثير من الفقهاء يسمونها صلاة الأوابين، أي الراجعين إلى الله سبحانه وتعالى، لكن سواء هذه التسمية أثرت عن رسول الله أو لم تؤثر، وجد في حديث صحيح أو لم يوجد، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركعها، يعني كان يصلي بعد الركعتين المؤكدتين، كان يصلي بعد ذلك في بعض الأحيان أربع ركعات وفي بعض الأحيان ست ركعات. سميها ما شئت، لا يعني مشاحة في الاصطلاح، ولكنها ليست من السنن المؤكدة. ويبين لنا ابن عمر أنه كان يصليها في بيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بأن يجعل المسلم من صلاته في بيته، كان يقول اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، يعني اجعلوا شيء من صلاتكم تؤدونها في بيوتكم. والحديث موجود في صحيح البخاري، ولذلك يسمى الإنسان أن يبقي شيئا من صلاته فيصليها في بيته، يعني مثلا صلى المغرب إذا كان يريد أن يصلي سنة يصلي ركعتين في المسجد وركعتين في البيت، أو إذا لا يريد أن يصلي أكثر من الركعتين يصليهما في بيته. وكان صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العشاء يركع ركعتين، كذلك هما مؤكدتان. الإنسان قد يسأل وأين هي صلاة الوتر؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يوتر بعد صلاة العشاء، يوجد الوتر وأقلها ركعة، وعند كثير من الفقهاء تكره البتيراء أن يوتر الإنسان بركعة واحدة، يعني هي تسأل أن تكون ثلاث ركعات أو خمس ركعات أو سبع ركعات وهكذا. فلماذا لم يقول عبد الله بن عمر أنه كان يصلي بعد صلاة العشاء ركعتين ثم ثلاث ركعات وتر؟ كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل، وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم طبعا يقوم من الليل، وكان قيام الليل بالنسبة إليه واجبا، بينما قيام الليل بالنسبة لنا مندوب. فكان عليه الصلاة والسلام يؤخر الوتر إلى آخر صلاته. وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف، إذا سلم من ركعتي الجمعة خرج إلى بيته، يعني سبح التسبيحات قرأ وردة ثم خرج إلى بيته وصلى في بيته ركعتين. المعنى ذلك أن ركعتي الجمعة تحلان محل فريضة الظهر، فسنن الظهر التي تسن بصلاة الظهر قبلا وبعدا هي التي تسن أيضا بركعتي الجمعة. الظهر لا سنة قبلية مؤكدة وسنة قبلية مؤكدة، ركعتان وركعتان، إذا صلاة الجمعة أيضا كذلك. نعم، لكن قد يقول فينا قائل طيب صلاة الظهر النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصليها، عم يصلي الجمعة ركعتين وبعدين ينطلق فيصلي ركعتين في بيته، لماذا نحن نصليها؟ في المدينة المنورة كان في مصليات كثيرة، يعني ضواحي المدينة في ناس كثير كانوا مرضى مسلمين لا يستطيعون أن يسوقوا أنفسهم في ليالي الشتاء من أماكنهم البعيدة إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يستأذنون النبي عليه الصلاة والسلام أن ينشئوا في أماكنهم مصليات، وكثيرا ما كان يأتي المصطفى صلى الله عليه وسلم فيصلي في هذه المصليات، يعني إعلانا عن رضاه عن ذلك كما يقال، يعني مثل افتتاح أو نحو هذا. فإذا كان يوم الجمعة أغلقت هذه المصليات كلها وكان الجميع يفدون إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا داعي إلى صلاة الظهر، لأنه الأهم شرط من شروط صلاة الجمعة وهو أن لا تقام إلا في مكان واحد كان محققا، ما كان حدا يصلي الجمعة في مكان غير المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي عهد التابعين الأمر سار على هذا المنوال، ما كانوا يصلون إلا في المسجد الجامع، ولما كثرت المدن وكبرت كانوا يضيفون إلى المسجد الجامع مسجدا وثالثا ورابعا، لكن قدر الحاجة ولم يكونوا يزيدون على قدر الحاجة بشكل من الأشكال، فما في داعي لصلاة الظهر، صلاة الظهر جبر. لكن إلى يعني فترة قريبة، يعني إلى ما قبل 70 سنة تقريبا، حتى في دمشق كانت المساجد الجامعة 6، مسجد الأموي، مسجد التوبة، مسجد الباب المصلى، مسجد الدقاق، مسجد الحنابلة، ومسجد آخر خلاص. نعم سادات يقول يكون هنا خلاصة كانوا يصلون في 6 مساجد ولقية المساجد كلها كانت مصليات تغلق ولا صلاة فيها، فلا كان أحد يصلي فيها. فيما بعد ترك هذا الشرف وأهمل بسبب يعني اهتزاز أهل كل حي بمسجده واهتمامه بمسجده، يعني فتناثر الناس في المساجد دون حاجة، فكان لا بد من أن تجبر صلاة الجمعة عندئذ بصلاة الظهر، لأننا لا نعلم أي صلاة كانت أسبق من الصلوات الأخرى. أما في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فكانت صلاة الجمعة أكيد يعني صحيحة، ما كان فيها إشكال. ثم قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أترون قبلتي ها هنا؟ يعني وأشار المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى اتجاه الكعبة، فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري. وهذا الحديث متفق عليه، وهذا من خصائص المصطفى صلى الله عليه وسلم بل من دلائل نبوته، فكان يرى من الخلف كما يرى من الأمام. الإنسان قد يعني يتوقف ويسأل، يعني العينان هما أداة النظر والعينان تتجهان إلى الأمام، فكيف تتم رؤية شيء والعينان ليستا متجهتين إليه. هذا الكلام اللي بحسب ظاهر كلام علمي كلام أجوف وكلام لا قيمة له إطلاقا، لأن رؤية الإنسان بواسطة العينين إنما هو قانون من الله سبحانه وتعالى، أوجده الله عز وجل. باري لو شاء لجعلك تبصر من بواسطة المخ أو المخيخ اللي في مؤخرة الرأس، كان ممكن أن يجعلك تبصر بهذا الشيء بهذه الأداة، وبالتالي يمكن أن ترى ما هو أمامك وأن ترى ما هو خلفك، ولا تعجب، ما تعجب، لأنه لما ونتعجب عندما لم نتعود. فالباري سبحانه وتعالى أكرم المصطفى صلى الله عليه وسلم خاصة، نتعجب كيف يكتب، والذين يعني يتعاملون مع ألفاظ العلم وهم أحوج ما يكون إلى معاني العلم يتمسكون فيقولون هذا شيء يخالف العلم وهذا شيء إلى آخره. وأنا أعلم أن هنالك من شفقوا على هذا الحديث وقالوا ولو كان موجود في البخاري لا نقبله لأنه يتنافى مع العلم. شو العلم؟ العلم عبارة عن معرفة ما فعله الله وما قد قضى به الله وما قرره الله، هذا هو العلم. فالباري سبحانه وتعالى قضى أن ترى بعينيك طرق نظام معين، أصبحت تحفظ هذا الكلام وتردده. العلم ليس شيئا يتعلق بفرض أمور على المستقبل، وإنما العلم تصور وتمداد بشيء واقع، والشيء الواقع هو ما قد قضى به الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا الغدة اللعابية تحت اللسان، شاء الله عز وجل أن تفرز هذا اللعاب، فالعلماء يحللون ويذكرون ويشرحون، العلماء يحقوا بالعلم. نعم، لكن لو الباري عز وجل شاء أن يخلق هذه الغدة اللعابية في باطن الكف تعرض على هذه الظاهرة، نفس الشيء بيجوا العلماء بيشرحوا هذا الكلام وبيقولوا أنه شو اللي عم يصير لحتى هذه الغدة عم تفرز هذا اللعاب، وساعتها ما كان يصير في شيء غريب. ولكن الله عز وجل ما شاء هذا، شاء هذا لرسوله، نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. وقد أكرم الله رسوله المصطفى بما لم يكرم به أحدا من خلقه، فبصره بما وراءه كما بصره بما أمامه، بما بالشيء الذي هو أمامه. ونحن ما دمنا نعلم أن الله هو المقنن أو هو الوضع لقوانين العلم، فيضع ما يشاء ويرتح ما يشاء ويفعل ما يريد. والحديث صحيح وهو يقسم يقول فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم إني لأراكم من وراء ظهري. نعم. ثم يقول وحدثني عن مالك العناس عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا. كان من عادة سيدنا رسول الله أن يزور قباء كل يوم ثلاث، وفي حديث أخرى أيضا صحيح كل يوم ثلاث صباحا. هنا الحديث في زيادة، والحديث موجود في البخاري ومسلم أيضا، أنه صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يخرج من بيته إلى قباء، مسجد قباء يعني، ماشيا، وأحيانا كان يأتي راكبا، يعني لا حرج. وإذا أردت أن تنفذ السنة وأنت في المدينة في المنورة فأنت بوسعك أن تنفذ سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ماشيا أو راكبا. هذه الزيارات تدل على شيء مهم، النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. حديث صحيح. إذا بدنا نفهم الاستثناء هكذا بحسب الظاهر لا تشد في حال يعني لا يجوز للإنسان أن يخرج من داره فيزور مكانا ما إلا هذه الأماكن الثلاثة ما بيشتغل فيها. شعر النبي عليه الصلاة والسلام كان يشد رحله كل يوم سبت يعني كل أسبوع ليلين إلى مسجد قباء. مسجد قباء مسجد رابع، لا هو المسجد الحرام، لا هو المسجد النبوي، ولا هو المسجد الأقصى. كيف هيك؟ ونحن نقول لا يشد الرحال يعني معناتها لا يذهب الإنسان راكبا، مش هو كان عم يروح راكب، معناتها عم يشد رحل يعني يذهب راكبا. لكن نحن فهمنا كما فهم سائر العلماء علماء الحديث، شو معنى كلام سيدنا رسول الله؟ أي لا أفضلية بين المساجد كلها على سائر المساجد إلا لثلاثة مساجد. لا أفضلية إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام، المسجد النبوي الشريف، المسجد الأقصى. هذه المساجد الثلاثة تمتاز عن بقية مساجد العالم أجمع. أما ما عدا ذلك ففضل هذه المساجد كلها سواء، يعني صلاتك في أي من هذه المساجد بعد المساجد الثلاثة يساوي فضل صلاتك في أي مسجد آخر. هذا معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لو واحد نذر انه يعتكف المسجد الاموي، فهل يجب عليه ان يروح يعتكف الاموي؟ لا، مو واجب، لانه فضيلة المسجد الاموي مثل فضيلة اي مسجد من مساجد البلد، والنذر لا يصح الا بما فيه قربة، لاعتكاف قرب قام لازم عليه. لكن تخصيص مسجد لا يمتاز عن غيره مو قربة، إذا لكان فرصة الصفوف فتقدر تعتكف بأقرب مسجد لديك. هذا معنى كلام سيدنا رسول الله. لكن إذا نذر أن يعتكف في المسجد الحرام لازم بقى يعني، لأنه له مزية أخرى غير الأماكن. نعم، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي قال هذا الكلام كان يزور قباء، لأنه المسجد الذي نعته الباري عز وجل عندما قال لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. هذا الكلام عندما كان سيدنا رسول الله كل جمعة يروح يزور المسجد قباء، فسيدنا رسول الله كان يروح بشدة الرحل إلى مسجد قباء لأنه وقف ربنا سبحانه وتعالى بأن فيه رجالا يحبون أن يتطهروا. ألا نشد الرحال إلى مثوى رسول الله لأن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نشد الرحال إلى المسجد مو لأنه مسجد، لأن فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يقتضي أن نعزم على زيارته من دويرة أهلنا، يعني من البيت اللي عم نطلع فيه. هذا ما أجمع عليه العلماء وما خرق الإجماع إلا واحد غفر الله له ورحمه، وهو الشيخ ابن تيمية. خرق الإجماع لا كلام في هذا، يعني لأنه قبل ابن تيمية كان في إجماع. ما سمعنا وبحثنا وبحثنا لم نسمع أن واحدا قال يحرم أن يعزم الإنسان إذا خرج من بلده، يحرم أن يعزم على زيارة رسول الله، ينبغي أن يعزم زيارة المسجد. لما بصار الله عرضا يتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا قال هذا الكلام؟ فقد خرق الإجماع فعلا. وهذا أكبر شيء، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى مسجد قباء كل أسبوع يزوره، لأن الله عز وجل قال عنه هذا الكلام. نحن نزور مسجد سيدنا رسول الله لزور رسول الله صلى الله عليه وسلم، إمامنا نازل أن نزوره. ثم قال عن مالك عن يحيى بن سعيد عن النعمان بن مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما ترون في الشارب والسارق والزاني؟ قال هذا قبل ان ينزل فيهم يعني الحدود المعروفة حد الشرب والسرقة والحزن. قالوا الله ورسوله اعلم. لذلك قالوا الله ورسوله اعلم يعني عقاب عند الله. قال لهن فواحش وفيهن عقوبة. لكن واسوأ السرقة قال صلى الله عليه وسلم واسوأ السرقة الذي يسرقه الذي يسرق ثلاثة. قالوا كيف يسرق ثلاثة يا رسول الله؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. يعني يركع راسا شيء انه يقدر راسه لحد الركوع يقطع يعني لا وقع بالصدق لا وقع يسجد في نفس الطريقه هذه صلاة باطلة. وفعلا واذا هذا مصلي صلاة باطلة ارجع من الطريقة صارت. وورد في الحديث الصحيح حديث المسيء ثلاثة ان رجلا جاء الى المسجد رجل اعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثلاثا بهذا الصحيح فناداه المصطفى صلى الله عليه وسلم اذهب فصل فانك لم تصل. راح صلى ما صار يعني في الجنه صلى بنفس الطريقه عاد فقال له اذهب فصل فانك لم تصل. صلى ايضا بنفس الطريقه ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه قال ثم ترك الى ان تطمئن راكعا ان تبقى الى ان تطمئن راكعا ما تاكل تعتدل وتبقى الى ان تطمئن راكعا ثم تسجد الى ان تطمئن ساجدا. والحديث صحيح علم ان فيك ليطمئن فقال لا انك لم تصلي. ولذلك الخطاه متفقون على ان الذي يصلي بهذه الطريقه صلاته باطله. وفي ناس كثير يصلي بهذا الشكل. يسمى الإنسان إذا ركع أن يسبح الله ثلاث تسبيحات سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده. وإذا سجد كذلك ثلاث تسبيحات سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. لكن إذا لم يستطع ممكن سبحان ربي العظيم وبحمده ما نسي ما أنا. أما بس بما أنه لا وقع فلا باطل. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم هي أسوأ أنواع السرقة. والحمد لله رب العالمين.